بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. صاروخا بالوني أحدهما أصاب الكحالي والآخر تعطل. اعتداءات جديدة على الجيش وقهوجي نمر بأصعب مرحلة. إطلاق نار على منزل الشيخ ماهر عبد الرزاق في عكار. نصاب الدستور المفقود أطاح بطعن التمديد. قنالي تحذر تداعيات التمديد أبعد من الساحة السياسية. الجيش يتقدم في حلب وبوتين الأسد يقاتل مسلحين أجانب. أهلا بكم. صواريخ الليل، اعتداءات الليل، وقطع الطرقات في الليل. الليل الماضي كان مفخخا بفتائل تفجير وتوتير توزعت بشكل ممنهج من البقاع إلى الجبل وبيروت وصولا إلى طرابلس وعكار بعد أن تخطت صيد محاولة إشعالها. صاروخان أحدهما انطلق من بلون في كسروان باتجاه الكحالي، والآخر أصابه عطل فتعطل دوره التخريبي. حالة خطوط التوتر العالي دون أن يصيب الصاروخ الأول المواطنين والأمن والبلد بشظاياه، لكن التوتر العالي المنظم انفجر اعتداءات مسلحة منظمة على الجيش اللبناني وأصاب عددا من جنوده في مناطق عدة في مجد العنجر وأخواتها في البقاع الأوسط، بالتزامن مع قطع طرقات واعتداء على المارة في المناطق المذكورة وفي محيط طريق الجديد في بيروت وفي طرابلس وكذلك في عكار عبر استهداف الشيخ ماهر عبد الرزاق لأنه من أصحاب الرأي الآخر. الجيش روى وقائع ليلة الاعتداءات على مواقعه وأكد أنه لن يتهاون في التصدي بقوة للخارجين على القانون والمعتدين على سلامة القوى العسكرية. مقابل الاعتداء على الجيش كان أهالي اللبوة يفوضونه تحصيل حقهم بدم أبنائهم ضحايا الغدر في جود عرسال، ويؤكدون أنه وحده من يسيطر على الأمن والطرقات. سياسيا حصل ما كان متوقعا، انتهت جلسات المجلس الدستوري إلى عدم بحث الطعن بالتمديد لمجلس النواب، وبدأت جلسات التواصل البعيدة عن الأضواء بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. وإقليميا يلتقي أصدقاء المعارضة السورية في الدوحة غدا تحت عنوان تسليحها، لكن اجتماعهم في الشكل لا ينطبق على المضمون، فلكل غاية ولكل حساب، وحال المسلحين في الميدان السوري ينطبق عليه القول المأثور سبق السيف العدل. من بلدة بلوني في قضاء كسروان نبدأ، حيث عثر على منصتين لإطلاق الصواريخ، إحداها تحمل صاروخا عمل الجيش اللبناني على تعطيله، أما الثانية فصاروخها كان أطلق ليلة أمس وسقط في منطقة بسوس الكحالي حيث أصاب خط التوتر العالي في المنطقة.
هذا هو الصاروخ الذي عثرت عليه القوى الأمنية في أحد أحراج بلوني قضاء كسروان، مركزا على منصة حديدية وموجها نحو الجنوب. يظهر في الصور بطاريات وجهاز إطلاق كهربائي يعمل لاسلكيا موصول بالصاروخ، وهو من عيار 122 مليمتر. لم ينطلق هذا الصاروخ، لكن صاروخا آخر من المكان نفسه وعن منصة مجاورة انطلق بعد منتصف ليل الخميس الجمعة بحسب شهود عيان، وسقط في منطقة الكحالة فأصاب أحد كابلات التوتر العالي الذي أعاق مسار الصاروخ. فعاليات منطقة كسروان على اختلافها حملت الحادث عنوان إثارة الفتنة.
الهدف واحد، وهو خلق أجواء لفتنة بلبنان وتعكير الأمن بلبنان وتعكير وضرب الاستقرار بلبنان. وهالأطراف هيدي ما عاد يعني معروفة، يعني يمكن في إيد أو أكثر عم تحركها، لكن أكيد ما رح تقدر توصل للنتيجة يلي متوخيت من هالأحداث هيدي المتنقلة.
الأحداث الأمنية عم تتنقل من منطقة للتانية، وهلأ عم تطال كسروان اللي هي مفترض أنها تكون بمنأى عن كل ما يحصل في المنطقة. مطلوب من كل القوى السياسية من دون استثناء أن تتفق على ما يخدم مصلحة لبنان، أقله المصلحة الأمنية.
بيان قيادة الجيش أعلن أنه تم العثور على منصتي الصواريخ في بلدة بلونة بعد تحريات عقبت سقوط الصاروخ في محلة الكحالة. وقد حضر الخبير العسكري إلى المكان وقام بتعطيل الصاروخ المجهز للإطلاق، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف هوية الفاعلين. وقد عاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مكان إطلاق الصواريخ، فيما عملت الأدلة الجنائية والمباحث القضائية على جمع المعطيات والآثار لاستخدامها.
إلى البقاع، حيث أعلن الجيش اللبناني عن جرح 4 من عناصره في اعتداءات مسلحة نفذها مسلحون في عدد من المناطق البقاعية كانوا يقطعون الطرقات تحت عنوان الدعم لبلدة عرسال. الجيش رد على المسلحين ما أدى إلى مقتل أحدهم في مجدل عنجر وجرح عدد آخر.
أي سيناريو ينفذه مستهدفو الجيش اللبناني بالنار والرصاص وبأساليب مشابهة ومتزامنة نسبيا؟ رقعة جغرافية لاستهداف الجيش رسمت حدودها ليلة الخميس الجمعة. حجة الجماعات المسلحة كانت جاهزة، الدعم لعرسال بوجه اللبوي، أما الممارسات فذهبت أخطر من هذا باتجاه تنفيذ اعتداءات مبرمجة على نقاط عسكرية للجيش على طول خط دولي حيوي يربط شطورة والبقاع الأوسط بالحدود اللبنانية السورية. وبحسب بيان للجيش اللبناني فإن نقاط عسكرية تعرضت للاعتداء المسلح في مناطق المصنع، سعد نايل، تربل، عرب الفعور، قب الياس ومجد العنجر، والحصيلة 4 جرحى للجيش بينهم ضابط وتضرر آليات عسكرية. وفي صباح الجمعة تجددت الاعتداءات على نقاط الجيش في مجد العنجر والمصنع وعرب الفعور، وعلى الأثر باشرت قوى الجيش حملة مداهمات واسعة لتوقيف مطلق النار، حيث تمكنت من توقيف 22 عنصرا مشتبها بهم. قطع الطرقات في المناطق البقاعية المذكورة الذي أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف القاطعين لم يأتي منفصلا عن سلسلة ممارسات مشابهة سبقته أو تزامنت معه في مناطق أخرى مثل طرابلس في الشمال، التي شهدت بالإضافة إلى قطع الطرقات ظهورا مسلحا وتعريض عناصر من الجيش اللبناني للتفتيش وخلع البزات العسكرية كما حصل في 6 من الجاري. أما في العاصمة بيروت فكان محيط طريق الجديد لا سيما عند المدينة الرياضية وعلى كورنيش المزرعة يشهد قطعا للطرقات بحجة التضامن مع أهالي عرسال، وسبق ذلك بأيام منع للجيش من إحضار أحد المطلوبين للعدالة من الطريق الجديد. وبرغم ذلك يؤكد الجيش اللبناني وعيه لخطورة المرحلة ويدعو في بياناته كل اللبنانيين إلى التهدئة وعدم الانجرار خلف الشائعات والعصبيات الفئوية. وبالموازاة يؤكد الجيش أنه لن يتهاون في التصدي بقوة للخارجين عن القانون والمعتدين على سلامة القوى العسكرية بكل الوسائل الممكنة.
في بلدة برقايل العكارية وعند منتصف الليلة الماضية استهدف مسلحون منزل رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق بالرصاص، اعتداء يرمي إلى الفتنة على ما أعلن الشيخ عبد الرزاق أمام أنصاره.
عند منتصف ليل الخميس كان الاعتداء على منزل رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق في عكار، إطلاق نار من أسلحة حربية استهدف دارته في برقايل بشكل مباشر، عملية مدبرة خلفت حالة من التوتر في البلدة المصدومة من خطورة الاستهداف وتوقيته.
النركيد الله يبعد ولاد الحرام عنك يا ولدي، الله انت واخواتك ولاد العلب كلهم.
حال والدة الشيخ عبد الرزاق لم يختلف عن حال اهالي برقايل وجوارها، وفود متضامنة ومستنكرة للاستهداف، اما دارته وحديث لم يتوقف عن فتنة يريدها البعض عمدا، فتنة حذر منها الشيخ عبد الرزاق داعيا أنصاره إلى ضبط النفس وزعماء الأمة إلى التصدي لمشروع الفتنة.
نحن لطالما كنا نحذر من التحريض المذهبي والتحريض الطائفي، ونحن دائما دعوتنا واحدة وهي إلى الوحدة الإسلامية وإلى الوحدة الوطنية. نحن نضع هذا العمل في عند المؤسسات الأمنية، عند الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية. نحن نعتبر أن المستفيد الأول هو عدو لبنان وعدو الأمة وهو العدو الصهيوني.
استهداف الرأي الآخر الذي يمثله الشيخ عبد الرزاق ليس الأول، فيما يبدو أنه خطة ممنهجة بدأت في بداية الشهر الحالي في صيدا، عندما نجا إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود بمحاولة اغتيال قبيل توجهه لأداء صلاة الفجر. وبعد ذلك كانت محاولة أخرى استهدفت عضو تجمع علماء المسلمين الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي في قبلياس في البقاع الغربي، محاولات لإسكات الصوت الآخر بالرصاص من الجنوب إلى البقاع في الشمال تشكل أكبر دليل ربما على الجهة المدبرة والمستفيدة من محاولات ترهيب الرأي الآخر ولو عبر القتل.
قائد الجيش العماد جون قهوجي حذر من الانزلاق إلى الاقتتال والمجهول، وخلال استقباله وفدا درزيا كبيرا للتضامن مع المؤسسة العسكرية اعتبر قهوجي أن لبنان يمر بأصعب المراحل منذ انتهاء الحرب الأهلية، وأن خطوات الجيش ستتصاعد تدريجيا من أجل الإمساك بزمام الأمور.
بصراحة وحزم تحدث قائد الجيش العماد جون قهوجي أمام وفد مشايخ طائفة الموحدين الدروز الذي زاره في اليرزي في وقفة تضامنية ورفضا لأي استهداف للجيش لتعطيل دوره الوطني الجامع. قائد الجيش أكد أننا نمر بأصعب مرحلة من تاريخ لبنان الحديث، والوطن اليوم أمام تحدي اختبار حقيقي يهدد للمرة الأولى وحدته ووحدة أبنائه. واعتبر قائد الجيش أن المحاولات تزداد يوما بعد يوم لإشعال الفتنة المذهبية ونقلها من منطقة إلى أخرى لتحويل لبنان مجددا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وفي ظل هذه الهجمة غير المسبوقة نحاول بإمكاناتنا البشرية والمادية الضئيلة أن نكون على قدر التحديات. العماد قهوجي أكد أن الفتنة أكبر من الجميع ولم تعد محصورة بحوادث متنقلة هنا أو هناك، والتهجم على الجيش لن يفيد إلا أعداء لبنان، ونحن نؤمن بأن قدرة المرجعيات السياسية وقادة الأحزاب والقوى السياسية أيضا كبيرة جدا من أجل العمل مع الجيش لوقف دورة العنف. ودعا قائد الجيش جميع المرجعيات السياسية والروحية والقضائية والإعلامية إلى ترجمة حرصها على الوطن أفعالا على الأرض وتوحيد جهودها لدعم الجيش في مهامه بدل استهدافه يوميا. فالجيش ليس مسؤولا عن الفتنة المذهبية قال قهوجي، ولا حتى عن الصراعات السياسية المحلية والإقليمية التي تريد إشعال فتيل الحرب، ولا عن التجيش الإعلامي والسياسي والمذهبي الذي يريد أن ينال من وحدة المؤسسة العسكرية. قهوجي قال أمام زواره لقد حاول الجيش أن يتعامل مع الأوضاع الأمنية بالحكمة والتروي أحيانا والرد على النار بالنار أحيانا أخرى، وخطواته ستتصاعد تدريجا من أجل الإمساك بزمام الأمور. وختم قائد الجيش بالتحذير من أننا نواجه خطرا كبيرا ولن ننجو منه إلا بوعي اللبنانيين جميعا وبقدرة القوى السياسية على الإمساك بجمهورها ومناصريها وبمساعدة وسائل الإعلام من أجل منع انزلاق لبنان نحو الاقتتال ونحو المجهول.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن حزب الله سيستمر بالعمل على وأد الفتنة وحماية حقوق الناس المشروعة. وخلال استقباله رئيس تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، رأى الشيخ قاسم أن لبنان بحاجة إلى تضافر جهود جميع الأطراف لمعالجة قضاياه، معتبرا أنه من الضروري محاسبة المجرمين والمرتكبين لأي طائفة انتموا ليشعر الناس بالعدل ويحصل كل ذي حق على حقه، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يحمي المرتكبين بعنوان حماية أبناء الطائفة. السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي، وبعد زيارتها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في منزله في الرابي، أعربت عن قلق الولايات المتحدة العميق من تزايد وتيرة الاشتباكات المنطلقة من أسباب طائفية في لبنان، كما رأت أن عدم قدرة لبنان على احترام والتزام سيادة القانون يفوض الثقة الدولية بلبنان، يقوض إذن الثقة الدولية بلبنان، وسوف تكون له تداعيات أبعد من الساحة السياسية. كما شددت السفيرة الأمريكية على أن الشاغل الرئيس لبلادها هو بقاء المؤسسات والعملية الديمقراطية في لبنان تحت سيادة القانون، مشيرة إلى أن القرار حول قانون الانتخاب ومن تضم الحكومة المقبلة يعود إلى الشعب وممثليه. واليوم غاب النصاب عن جلسة المجلس الدستوري للنظر بالطعن للمرة الرابعة، فأصبح قانون التمديد ساري المفعول والطعن كأنه لم يكن.
مشى قانون التمديد في طريقه وما عاد شيء يوقفه. المجلس الدستوري كما كان متوقعا لم يستطع اتخاذ قرار في الطعن المقدم له، فالنصاب للمرة الرابعة والأخيرة كان مفقودا. الأعضاء الثلاثة تغيبوا والسبعة حضروا من دون أن يستطيعوا تغيير شيء في الواقع. انتظروا نحو ساعة من الوقت، لم يكتمل النصاب وصار القانون المطعون به نافذا ومحصنا ضد أي طعن آخر.
نحن المحضر محاضر
في شيء بعد في جلسة جديدة ولا
لا؟ لا
رح يرفع رئيس محضر لرئيس الجمهورية والحكومة.
رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أعد المحضر سريعا، ويتضمن التفاصيل من لحظة تقديم الطعن الأول من رئيس الجمهورية ثم الطعن الثاني من التيار الوطني الحر إلى لحظة لا قرار. حملت هذه السيارة نسخا من المحضر إلى السلطات المعنية وفي مقدمتها رئاستي الجمهورية والحكومة. أما النسخة المخصصة للتيار الوطني الحر بصفته أحد مقدمي الطعن فحضر إلى مبنى المجلس النائب إبراهيم كنعان ليتسلمها.
مبروك على اللي مددوا الكرسي، بس هني عارفين كتير منيح أنه هاي الديمقراطية اللي أودعناها المجلس الدستوري وقت اللي طعننا بقانون التمديد اليوم رجعت للناس. ديمقراطية والمجلس الدستوري والمؤسسات والدولة اللبنانية أصبحت قضية بيد المناضلين بيد الأحرار بهالبلد. تمديد شاركوا فيه كل الكتل اللي شاركت، اللي بيتحمل مسؤولية اللي حصل بالمجلس الدستوري هن كل اللي مددوا.
أما خطوات ما بعد الطعن وتحديدا احتمال استقالة نواب التيار فلهذه الخطوة شرطها.
نحن بالنسبة لنا نعتبر أنه استقالتنا من المجلس النيابي إذا تؤدي إلى انتخابات عامة بلبنان، يعني إلى الغرض يلي نحن على أساسه طعننا والهدف اللي على أساسه طعننا، نحن مستعدين اليوم ومبارح قبل اليوم. أما إذا كانت الاستقالة لن تؤدي إلى شيء، خاصة أنه نحن بقينا بالآخر 20 نائب، يعني حتى لو كنا 30 و40 و50 المفهوم الدستور عنا أنه لا يؤدي ذلك إلا إلى انتخابات فرعية، فكيف بالأحرى انتخابات فرعية بكم منطقة. على كل حال رح بيكون لنا موقف أكيد.
وكما كان هذا الاجتماع هو الأخير للمجلس الدستوري، كانت حبات البندورة هذه هي الأخيرة التي ترمى باتجاه مبنى المجلس، فمجموعة انتفاضة البندورة لم تعتصم هذه المرة، فقط ثلاثة أشخاص رشقوا البندورة بغضب ثم غادروا.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي تسلم من رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان محضرا بوقائع بالطعن دعا المجلس النيابي إلى الانكباب فورا على درس وإنجاز قانون جديد الانتخاب في مهلة معقولة تتيح تقصير مدة التمديد وإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة أشهر، ولفت إلى أنه سيتم بالتشاور مع رئيس الحكومة فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لهذه الغاية. في سوريا شهدت الساعات الماضية اشتباكات عنيفة في حلب بعد قيام مجموعات مسلحة بمحاولات تسلل إلى داخل المدينة باتجاه أحياء سليمان الحلبي والميدان والسليمانية والأشرفية الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، وقد تصدت وحدات من الجيش السوري للهجوم وكبدت المجموعات المسلحة خسائر فادحة قدرتها مصادر المجموعات المسلحة ب200 بين قتيل وجريح، كما جرت اشتباكات عنيفة في منطقة بستان القصر وسوق الهال بعد محاولة المجموعات المسلحة التسلل إلى حي المشارقة وساحة الرئيس في وسط المدينة. القوات المدافعة عن سجن حلب المركزي أفشلت محاولة جبهة النصرة الهجوم على السجن ما أدى إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وقالت مصادر سورية وأخرى كردية إن مسلحين من جبهة النصرة قطعوا طرق المؤدية إلى منطقة كردية في شمال سوريا واشتبكوا مع مقاتلي حزب عمال الكردستاني. وقالت مصادر إن القتال اندلع على أطراف عفرين على الحدود مع تركيا ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، ليرتفع عدد قتل الاشتباكات والاغتيالات على مدى أيام قليلة إلى 30 شخصا على الأقل. وأضافت هذه المقابلة أن 10 من الطرفين. دراسيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير مسلح من روسي وفي حرب في صفوف المسلح لا يقوم شعبه وإنما قتل حين جرد وقال كلمة في المتحدة على المدينة سامة الروسية إطار القوانين والإحكامات في سوريا المعركة تنقض نفسها بين مسلحين بأحدث معدات سلامات أسرية ومن العالمين نقص في الذخيرة بأسنة تغيير يفند الكذبة والكذب الآخر.
أسلحة نوعية للجيش الحر قد تغير المعدلة العسكرية ما تحدثت لجان التنسيق المحلية.
المعارضة السورية تعلن أن لديها كل ما تريد، مضادات للطائرات وقذائف ضد الدروب، من شأنها أن تغير شكل المعركة على حد تعبير المسؤول في الجيش الحر لؤي المقداد والمتزعم الجديد لمجموعات الحر سليم إدريس.
إدريس يقول إن الجيش الحر حصل على أسلحة من شأنها تغيير الوضع على الأرض.
حسن، على الشاشة نفسها يخرج معارض بصيغة إعلامية للحديث عن نقص في السلاح والعتاد في حلب.
ماذا عن الأسلحة؟ حدثنا عن العتاد العسكري.
لا يزال النقص موجود، جبهات عديدة، أنا أقول لك أكثر من 10 محاور في مدينة حلب فضلا عن معركة شرسة في الريف الشمالي.
مسؤول متنقل آخر في فنادق العالم.
معنا من باريس الدكتور برهان غليون عضو.
يشكو نقص السلاح أيضا على الأرض السورية.
لا يزال معظم المقاتلين السوريين في جبهات مختلفة تنقصهم الذخيرة وينقصهم السلاح مقابل الدعم والجسر الجوي بالأسلحة وبالذخيرة اللي عم يقوموا فيه الإيرانيين لدعم النظام السوري والروس.
نعم.
تقطع المذيعة حديث غليون للفت نظره إلى خبر عاجل.
سأقاطعك للحظة لأنه عم نشاهد الآن بالعاجل تسلم منظومة دفاع جوي للجيش الحر من طراز أوسا، وهي يبدو أنه روسية الصنع.
لكن يبدو أن الرجل أخطأ فهم السؤال.
يعني الروس واضح أنه كانوا في إطار تفاوضي من شهرين ربما ثلاثة وقت أعلنوا عن اتفاقهم مع جنيف، اليوم هن في حاطين بذهنهم أفق انتصار عسكري على الغرب.
بالعودة إلى سليم إدريس، تنقل عنه القناة أن كل المقاتلين هم تحت لواء ما يسمى بالجيش الحر.
فإدريس تحدث أيضا عن تنسيق على أعلى المستويات بين مختلف كتائب وألوية المعارضة السورية تحت إشراف الجيش الحر.
النشرة نفسها تفرد تقريرا لإظهار سلطة وجرائم جبهة النصرة، خصوصا بعد الحديث الأوروبي عن ملاحقة القنوات التي تروج للنصرة.
أبو صار له شهر عند هذول الجبهة يفكرون حالهم إسلاميين.
وفي حلب يتهم ناشطون سوريون عناصر الجبهة بإطلاق النار عشوائيا. رولا الخطيب العربية.
ومعنا من عمان دكتور.
رواية أخرى عن المدنيين هذه المرة تتحدث عن معاناة إنسانية في حي التضامن الدمشقي.
تتصاعد المعاناة الإنسانية في حي التضامن وسط العاصمة دمشق.
هذا في المقدمة، أما في متن التقرير فسريعا ما يظهر التناقض.
بكل بساطة هذا حي التضامن في جنوب العاصمة السورية دمشق، بكل سهولة جعل هذا الحي خاليا من سكانه.
فالمدنيين من أهالي التضامن يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية،
خاليا من سكانه
وشح في المواد الغذائية والطبية،
خاليا من سكانه.
يبدو أن صناعة التضليل تفتقر إلى الدليل، وما يفضحها الإسهاب وكثرة التحليل.
وتستمر المواقف الأخيرة للرئيس المصري محمد مرسي حول الأزمة السورية مادة تحليل وتقييم. تقرير يضم رأيين، الأول لصحافي مخضرم والثاني لأحد أبطال حرب الاستنزاف.
لم يمر قرار الرئيس المصري محمد مرسي قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق سفارتها في مصر مرور الكرام. هنا في أرض الكنانة من لم ينسى علاقة بندقية واحدة ضد العدو الصهيوني، وهنا من قرأ التاريخ جيدا، بل من عاش التاريخ فبات يدرك كيف يجب أن تؤخذ المواقف أو تحسب. هذه هي حال الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل، الصحفي الذي ينتظر رأيه وتحليله عند كل استحقاق عربي أفاض في تقييم الموقف.
الأمن القومي المصري يستند على وجود في سوريا أو العلاقة بسوريا لا تقبل مناقشة، وإذا خرجت مصر من سوريا أو من التأثير في الوضع في سوريا، فأنا بقول لك بالتأكيد إنه مصر تبقى خرجت من آسيا بالكامل وتبقى انحصرت في إفريقيا وهي محاطة في إفريقيا بمشاكل لا حد لها. وبعتقد إن خروج مصر من آسيا، خروجها من، مش بس انها كان انه هذا قرار لم يكن يملك ان يتخذه، لكن بعتقد انه اتخذه في اسوأ توقيت.
اسلوب التقييم والتحليل عند الاستاذ يتحول الى اسلوب قصصي للعبرة عند الحاج. الحاج حسن خلف احد اعيان قبيلة السواركة واحد ابطال مصر في حرب الاستنزاف على حد تعبير مضيفه.
في العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 كان رئيس سوريا شكر القوات لي رحمه الله. حينما حدث العدوان طار الرئيس السوري إلى موسكو وقابل الرئيس الروسي وقال له ارفع العدوان عن مصر. فنده لوزير دفاعه بولجانين، وبولجانين مسك العصا وقام ليشرح على الخريطة للرئيس السوري أين تتواجد القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية ليظهر له صعوبة الموقف. فوقف ذلك الرئيس السوري ومسك العصا من يده وقال له سيدي أنت إله الحرب وأنا المدني المسكين، أريد أن ترفع الظلم عن مصر. وكان الإنذار الروسي الشهير. تكالبت الجيوش على سوريا وأتى المقاتلين من كل حدب وصوب، وأردنا أن نرد الجميل إلى سوريا فأغلقنا سفارتها وأيدنا من يقاتلها.
وكما كان الرأي في موقف مرسي من سوريا، كان الرأي أيضا في موقفه من حزب الله.
لما تيجي معركة القصير والحزب الله يعلم أنه مهدد وفي 40,000 أجنبي موجود في سوريا بحرب، ما حدش صعب عليه دول كلهم، ما حدش لفت نظر دول، ولفت نظرهم كذا واحد من حزب الله أو كذا ألف ألفين من حزب الله، عيب.
وبعد ذلك تطرقت إلى حزب الله، الحزب المقاوم الذي أثلج صدور المصريين وصدور العرب وصدور المسلمين بانتصاره على إسرائيل في 2006، وقلت إننا ضده. إنني أقول لأحفاد الطلقاء الذين يهاجمون هذا الحزب المؤمن، يا زمرة الشيطان ما هذا الجزاء؟ خسرت بضاعتكم وخزيا ذقتم، إن لم يكن دين فهلا صدكم بعض الوفاء لمن تعفف عنكم، لكنها شيم رضعتم ثديها والغدر أخبث ما يكون ألا.
بين الأستاذ والحاج بشرة سمراء ولغة عروبة واحدة.
دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الدولة إلى ملاحقة المخلين بالأمن والعابثين والقتلة، لا سيما الذين ارتكبوا جريمة جرود عرسال. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك، دعا الشيخ يزبك إلى إعطاء القوى الأمنية الغطاء السياسي للقيام بواجبها.
أي موقف حازم هو بحاجة إلى غطاء سياسي، وأصحاب الغطاء مشغولون بما لم يعد خافيا على أحد، فلا يحركهم تهديد العدو وانتهاكاته البرية والجوية، ولم ينال هؤلاء بأنه لم ينام عنهم، بل المؤامرة وجر النار للمنطقة والوطن ليس بعيدا، ولكن تبقى المقاومة على عهدها مع شعبها وجيشها تشكل صمام أمان للسيادة والاستقلال.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلون المرابطون العميد مصطفى حمدان أكد على أهمية الالتفاف حول المؤسسة العسكرية لأنها الضمانة الوحيدة للاستقرار في لبنان. موقف مراد وحمدان جاء بعد لقاء جمعهما في مقر حزب الاتحاد. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني حذر من محاولات بث الفتنة بين المسلمين، معتبرا أن الذين يكيدون للإسلام يجرون أبناءه إلى الفتنة بعناوين مختلفة. وخلال رعايته حفل تخريج في جمعية المقاصد، لفت الشيخ قباني إلى أن المشهد العربي اليوم هو شكل جديد من أشكال الحرب على العرب والإسلام، فيما العدو مستريح ويتفرج.
والذين يكيدون للإسلام يجرون أبناءه داخل كل بلد إلى الفتنة قسرا بعناوين مختلفة، والفتنة دائمة التغير في أشكالها، ألا وإن أعظم حرب وفتنة على الإسلام وأبنائه هي حرب وفتنة يقتتل فيها العرب والمسلمون معا فيما بينهم، وعدوهم يستريح متفرجا على اقتتالهم.
استنكر تجمع العلماء المسلمين حادث استهداف الشيخ ماهر عبد الرزاق في عكار، واعتبر أن هذا العمل الجبان حصل لأن الشيخ عبد الرزاق بات يشكل خطرا على مشروع دعاة الفتنة. وأضاف التجمع: يبدو أن هناك قرارا كبيرا اتخذ في قطر وبعد فتوى القرضاوي باغتيال كل من يخالفهم الرأي من المشايخ المقاومين الرافضين للاقتتال للمسلمين والداعين إلى الحوار بينهم. بدوره دان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ما وصفه بمسلسل الإرهاب الذي يقوم به الفريق المعادي لخط المقاومة، وعزى هذا الاستهداف إلى مواقف الشيخ عبد الرزاق الداعمة للمقاومة والوحدة الوطنية والإسلامية، محملا مسؤولية الاعتداء لمن وصفهم بمشايخ وسياسيي الفتنة. طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال خطبة الجمعة الشعب السوري وكل الشعوب الأنظمة العربية أن يعملوا لما ينفع الناس ويصلح شأنهم. محليا اعتبر الشيخ حفيف النابلسي أن من عمل على إسقاط المقاومة عام 2006 هو نفسه من يعمل على إسقاط وضعف الجيش. من جهته حذر السيد علي فضل الله من محاولات بث الفتنة، داعيا القوى السياسية والأمنية إلى تأمين الغطاء اللازم للجيش ليقوم بدوره. بدوره دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اللبنانيين إلى الخروج من دائرة الانقسامات الطائفية والمذهبية ورفض كل أنواع وأشكال الفتنة. رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك حيا كل من يقف في صيدا بوجه الفتنة التي استحضرت لإيجاد خطوط تماس بين أبناء البيت الواحد. وخلال احتفال أقامته حركة أمل في حي ماضي إحياء لذكرى شهداء المنطقة، أكد حايك أن كشف ظهر المقاومة حرام وممنوع.
نتوجه بتحية إكبار وإعزاز إلى أهلنا في البقاع، إلى الذين صبروا وغلبوا مصلحة الوطن، والسعي وتوجيه التحية أيضا لمن يقف في صيدا وفي طرابلس وفي أي مكان لمنع الفتنة التي استحضرت بعنتريات هنا وهناك.
أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد استقبل ممثل حركة حماس في لبنان علي بركي على رأس وفد من الحركة، وقد أعرب بركي خلال اللقاء عن حرصهم على أمن صيدا ومخيماتها. بدوره شكر سعد الفصائل الفلسطينية على جهودها لضبط الأوضاع في صيدا. سعد التقى أيضا رئيس حركة الشعب نجاح وكيم، الذي اعتبر أن طريقة التعاطي الرسمي مع الأحداث الأخيرة تدل على أن هناك جهات رسمية فاعلة تغطي هذه التحركات.
ما في شك انه الاحداث اللي شهدتها صيدا ما بنقدر نعزلها عن احداث متنقله عن ومتلاحقه بالبلد بهاليومين او بهالفتره، من طرابلس للبقاع لصيدا. الشيء اللي بياكد انه في يد واحده تحرك كل هذه الاحداث باتجاه اغراق البلد بالفتنه.
نؤكد مره اخرى على دور مؤسسات الدوله في حماية أمن واستقرار مدينة صيدا، وندعوها مجددا لكي تتحمل مسؤولياتها.
أكدنا أننا كحركة حماس
حريصون على المحافظة على أمن صيدا ومخيماتها، وسنعمل من أجل تثبيت التهدئة في صيدا وعدم العودة إلى الاقتتال مجددا.
دانت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية المواقف التحريضية التي تطال المقاومة في لبنان، وبعد اجتماع لها ناقشت فيه تطورات وأحداث المنطقة. شددت فصائل تحالف القوى الفلسطينية على علاقتها الكفاحية المتينة بالمقاومة، مطالبة كل الأطراف الفلسطينية بعدم زج الفلسطينيين في سياسات تضر بالقضية الفلسطينية. أقام حزب شبيبة لبنان العربي مهرجانا في بيروت في ذكرى الاجتياح الإسرائيلي للبنان وانطلاق المقاومة الوطنية بحضور فعاليات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية.
من قلب بيروت المدينة العربية استرجع حزب شبيبة لبنان العربي ذكرى الاجتياح الإسرائيلي للبنان وانطلاق المقاومة بمهرجان جماهيري حاشد بحضور شخصيات سياسية وفعاليات حزبية. وفي المناسبة كلمات أكدت على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة المؤامرات التي تحاك للمنطقة.
رغم أن المواقع والعناوين مختلفة إلا أن المضمون واحد، وهو القضاء على المقاومة. في العام 82 أراد العدو الصهيوني القضاء على المقاومة الفلسطينية التي كانت تمثل الصحوة الشعبية.
ومن يقرأ التاريخ يعلم أن كل الصراعات المذهبية والطائفية والعرقية كانت وراء انتهاء شعوبها وهي من صنع الاستعمار.
في حوار واحد هو لحماية لبنان من خطرين: الخطر الاستراتيجي المتمثل بالعدو الصهيوني، وخطر الإرهابيين والمخربين، هؤلاء الوحدات المستترة الإسرائيلية لجبهة النصرة.
أيها الأخوة والأخوات، نلتقي اليوم في بيروت مع أبنائها الشرفاء لنؤكد تمسكنا بالثوابت القومية العربية المقاومة.
في كل مرحلة يصل المشروع الأمريكي الإسرائيلي إلى مأزق تاريخي يذهب باتجاه شن عدوان واسع على هذه الأمة.
وختم المهرجان بعرض فيلم تضمن مجموعة من الخطابات الوطنية للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وقع إشكال فردي بين شبان من آل غادر وآخرين من آل المقداد في محلة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الإشكال ما لبث أن تطور إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، وأدى إلى إصابة شاب من آل المقداد وآخر من آل أشهب، نقلا إلى المستشفى بحالة خطيرة. وقد حضرت إلى مكان الحادث القوى الأمنية التي عملت على فض الإشكال وفتحت تحقيقا في الحادث. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات على الساحة اللبنانية مع كل من رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي ووفد من اتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية برئاسة راجل حكيم، وبحث شؤون الجامعة اللبنانية مع عميد كلية الحقوق في الجامعة كميل حبيب. استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وعرض التطورات الراهنة على الساحة المحلية مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور. طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال تفقده مركز مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة طرابلس الدول المانحة القيام بما يتوجب عليها وتقاسم الكلفة الكبيرة المتوجبة على لبنان جراء عمليات النزوح إليه. استقبل رئيس تيار المردى النائب سليمان فرنجي سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخوهارست، حيث جرى عرض لآخر التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غضنفر ركن أبادي، حيث حمل قبلان السفير الإيراني رسالة تهنئة إلى القيادة والشعب الإيرانيين على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بروح ديمقراطية. أقيم حفل توزيع شهادات الدورة الإقليمية الثانية لتحليل صور الأشعة السينية في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار بالتعاون مع السفارة الفرنسية برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ممثلا برئيس المركز العميد جورج شديد.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. استشهد ما لا يقل عن 15 باكستانيا وأصيب أكثر من 25 آخرين بجروح في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في ضواحي مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.
دماء وجثث وأشلاء تغطي أرض المسجد، غبار كثيف وفجوات في السقف والجدران المدرجة بدماء المصلين. هذا ما رآه سكان الحي فور وصولهم إلى المسجد للمساعدة. أما ما سمعوه فنداءات استغاثة ممن بقي يصارع الموتى من الجرحى. فقد هز تفجير انتحاري مسجدا في ضواحي بيشاور شمال غربي باكستان بعد أن اغتال انتحاري حراس المسجد ثم دخل إلى قاعة الصلاة حيث فجر نفسه بين المصلين قبل بدء الصلاة. التفجير أدى إلى مقتل وجرح العشرات. مسؤول في الشرطة قال أن 3 انتحاريين كانوا يعتزمون تنفيذ الهجوم ولكن فر 2 منهم فيما تمكن آخر من الدخول إلى قاعة الصلاة وتفجير نفسه.
في مدينة النجف الأشرف العراقية نظم التيار الصدري تظاهرة شعبية احتجاجا على اللقاء المرتقب بين وفد أمريكي وآخر من حركة طالبان الأفغانية في قطر. سارت التظاهرة من أمام مسجد الكوفة باتجاه مرقد الصحابي الجليل ميثم التمار وندد المتظاهرون بالسياسة الأمريكية في المنطقة ودعمها للكيان الصهيوني. واعتبر المتظاهرون أن الاجتماع المرتقب في قطر يشجع الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة. نصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي حار ورطب نسبيا لا يزال يؤثر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 19 و 21 درجة 11 بالأرز ومن 17 ل 18 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 757 مليمتر زئبق. أما نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة نسبيا تتراوح بين 55 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة محل بحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ونبدأ مع جوية 30 درجة 31 في صور النبطية 30 درجة 27 في جزيمة طقس مشمس رشاية 30 33 في زحل العاصمة بيروت 33 درجة 35 في بعلبك شري 23 ونختم مع الهرمل 36 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غان طقس مشمس مع استقرار في درجات الحرارة أدنى 21 وصل أقصاها إلى 33 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو طقس مشمس وصافن مع استقرار أيضا في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 33 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. صاروخا بالون أحدهما أصاب الكحالي والآخر تعطل. اعتداءات جديدة على الجيش وقهوجي نمر بأصعب مرحلة. إطلاق نار على منزل الشيخ ماهر عبد الرزاق في عكار. نصاب الدستور المفقود أطاح بطعن التمديد. كونيلي تحذر تداعيات التمديد أبعد من الساحة السياسية. الجيش يتقدم في حلب وبوتين الأسد يقاتل مسلحين أجانب. للمتابعة المستمرة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.